بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فليزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير البسملة: قال الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، ورحمن أشد مبالغة من رحيم. وفي كلام ابن جرير ما يفهم حكاية الاتفاق على هذا، ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا. وفي تفسير بعض السلف ما يدل على ذلك كما تقدم في الأثر عن عيسى عليه السلام أنه قال: والرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة. وقد زعم بعضهم،
وذكر أن صيغة الرحمن في اللغة العربية الرحمن الرحيم، الرحمن فعلان والرحيم فعيل، وهي من صيغ المبالغة، فعلان وفعيل. وأشدهما مبالغة الرحمن على صيغة فعلان، لأن هذه الصيغة في اللغة العربية تدل على الامتلاء والسعة. يقال غضبان أي اشتد غضبه، ويقال عطشان أي عظم عطشه، و ملآن، وهكذا. فهذه الصيغة تدل على السعة والكثرة. فكل من الاسمين الرحمن الرحيم تضمن صفة الرحمة، لكن الرحمة التي يتضمنها اسم الرحمن هذه رحمة واسعة شاملة الرحمن. والرحمن يتضمن صفة ذاتية، وهي الرحمة صفة ذاتية، أي لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، ولا تعلق لهذه الصفة بالمشيئة. وأما الرحيم فهو ذو الرحمة الواصلة. قال العلماء: الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. وما الفرق بين الواسعة والواصلة؟ الواسعة هذه صفة ذاتية لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، ذو الرحمة الواسعة، فالله عز وجل لا تنفك عنه صفته الرحمة كالعلم والقدرة وغير ذلك. والرحيم ذو الرحمة الواصلة، أي التي يوصلها إلى من يشاء من عباده. وتعلق الرحمة بالعبد صفة فعلية، فهو يوصل رحمته إلى من يشاء من عباده. كون الله تبارك وتعالى يوصل رحمته إلى من يستحق الرحمة ويمنعها عمن لا يستحق، هذه صفة فعلية، لأن الفارق بين الصفة الذاتية والفعلية أن الذاتية تدل على ماذا؟ أنها لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، فهي صفة ملازمة له عز وجل لا تنفك. وأما الصفة الفعلية متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، يفعل ومتى شاء كيف شاء. فمن جهة اتصاف الله عز وجل بها فالرحمة صفة ذاتية، ومن جهة اتصال الرحمة بالعبد فإنها صفة فعلية، فإن الله سبحانه وتعالى يوصل رحمته إلى من يشاء من عباده، كما قال سبحانه وتعالى: يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. يرحم من يشاء، تعلقت الرحمة بالمشيئة هنا. هذا نقول من جهته، من جهة إيصالها للعبد. فمن جهة إيصال الرحمة للعبد هذه صفة فعلية تتعلق بالمشيئة، ومن جهة اتصاف الله تبارك وتعالى بها فهي صفة ذاتية. إذن الرحمة لها تعلقان: تعلق بذات الرب سبحانه وتعالى، وحينئذ تكون الرحمة صفة ذاتية، وتعلق بالعبد، وحينئذ تكون الرحمة صفة فعلية. فهو سبحانه وتعالى ذو الرحمة الواسعة وذو الرحمة الواصلة. نعم. ويقال رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الآخرة. رحمن الدنيا والآخرة، فرحمته سبحانه وتعالى في الدنيا تتعلق بالمؤمن والكافر، بالكافر من جهة إيه؟ من جهة أن الله عز وجل يرزقه، وأن الله سبحانه وتعالى يمهله، وأن الله تبارك وتعالى لا يمنع عنه عطاءه بمقتضى أنه سبحانه وتعالى الرزاق والمدبر والملك. فإن رزق الله تبارك وتعالى لا يكون خاصا بالمؤمنين في الدنيا فقط من جهة رزق الدنيا، لا يكون خاصا بالمؤمنين، فهل الله عز وجل يطعم فقط المؤمن ويسقي المؤمن ويهب المؤمن النعم هذه فقط، أو أنه سبحانه وتعالى يرزق المؤمن والكافر ويعطي المؤمن والكافر؟ كل من المؤمن والكافر تناله رحمة الله سبحانه وتعالى من جهة الرحمة العامة التي بمقتضاها أن الله عز وجل يرزقه ويعطيه، كما قال سبحانه وتعالى: قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ومن كفر فأمتعه قليلا، متاع الدنيا، أعطيه ولدا، أعطيه مالا، أعطيه كذا وكذا. ولكن أعطى الله تبارك وتعالى للكافر في الدنيا يكون حجة عليه في الآخرة، هو يعطيه بمقتضى أنه الرزاق سبحانه وتعالى الملك المدبر. لكن إذا كان الآخرة عاقبه الله عز وجل على هذه النعم، لأن كل نعمة يسديها الله عز وجل لعبد من عباده فإنه محاسب عليها ما لم يكن سخرها في طاعة الله سبحانه وتعالى. نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الكلام، نعمة اليدين، نعمة الرجلين، نعمة البطن، نعمة الفرج، نعمة الولد، نعمة الطعام والشراب، نعمة الملبس والمسكن، كل نعمة ينعم الله عز وجل بها على عبده فإنه يحاسب عليها يوم القيامة، إن كان قد قام بحقه وعمل بها فإنها تكون طاعة في حقه، وإن كان قد كفر بالله تبارك وتعالى فإنها تكون حجة عليه. لأن أصل النعم لا يكون حلالا إلا للمؤمن، أصل هذه النعم وأصل الرزق وأصل زينة الحياة الدنيا فإنما هي الذين أمنوا فقط، أما الكفار فإنهم يتناولونها على مقتضى إقامة الحجة عليهم يوم القيامة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة وعليه. فإن الكافر الذي يتناول تلك النعم وهو كافر تكون حجة عليه. ولهذا جاء في الصحيح: ألم يعرف نعمه عليه فيعرفها، يقول: فماذا عملت بها؟ إذا الإنسان يسأل عن النعم يوم القيامة، لا تظن أن الأمر سدا وهملا، الإنسان يمد يديه ويمشي برجليه ويسمع ويبصر ويتكلم وله الولد وله كذا، أن ذلك مجانا هكذا بدون محاسبة. أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ليست المسألة هكذا، وإنما المسألة محاسبة. إذا أنعم الله عز وجل عليك نعمة حسبك على يوم القيامة، ولهذا فإن الكافر يحاسب يوم القيامة على إعراضه عن شرع الله سبحانه وتعالى، وأيضا على نعم الله التي أنعم الله بها عليها، ومع ذلك كفر بالله وجحد بالله سبحانه وتعالى. أفبنعمة الله يكفرون، أفبنعمة الله يجحدون. فإذا مقتضى رحمة الله في الدنيا أنه لا يمنع رزقه أحدا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يرزق الحيوانات ويرزق الطيور ويرزق الكافر ويرزق المسلم، بل قد ترى الكافر يبتلى بالنعم أكثر من المسلم، كما قال سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. رحيم الآخرة، لأن رحمة الله عز وجل في الآخرة إنما تنال من؟ تنال المؤمن فقط، تنال المؤمن فقط، أما الكافر ما له شيء من الرحمة في الآخرة. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها وينادون الله تبارك وتعالى ويستغيثون يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. إنما رحمة الله عز وجل تنال المؤمن فقط في الآخرة، بل ما دخل أحد الجنة إلا برحمته سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فرحمة الله سبحانه وتعالى إنما تنال المؤمن في الآخرة فقط، وتكون خصيصا محصورة على المؤمن، أما الكافر فإنه لا يناله من رحمة الله عز وجل شيء في الآخرة. انتهت الدنيا انتهت دار العمل، والآن دار الحساب، كما قال سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين من للذين يتقون وآتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر إلى آخره. ولهذا حينما نقول رحمة في الدنيا تشمل المؤمن والكافر، فإن رحمة الله في الدنيا للمؤمن رحمة خاصة بخلاف رحمة الكافر الرحمة العامة التي مقتضاها الرزق ويعني أن الله عز وجل يدبر الأمر له. ما يقال هذه الشمس إنما هي للمؤمن فقط وليس للكافر، وهذا القمر يضيء للمؤمن وليس للكافر، وهذا المطر ينزل على المؤمن وليس على الكافر. بالعكس، في نعم الدنيا فإن الله تبارك وتعالى يبسط نعمه ويبسط رزقه للناس كلهم، بل كما قلنا قد يكون للكافر من ذلك أوفر النصيب. أما المؤمن فإنه تناله الرحمة الخاصة التي مقتضاها التربية الخاصة، التي مقتضاها الإعانة على طاعته والقيام بحقوقه سبحانه وتعالى. لهذا من أقامه الله مقام عبودية فقد رحمه رحمة عظيمة، من أقامه مقام عبودية فقد رحمه رحمة عظيمة، من أقامه في صنوف العبادة فقد رحمه الرحمة الخاصة التي مقتضاها حصول الفضل في الآخرة، كما قال سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. نعم. الله عز وجل يشتق لهم من صفاته، يعني أن هذه الأسماء إنما يأخذ مأخوذة من صفات، وليس معنى أن كل صفة يشتق منها اسم، ولكن معناها أن الاسم له تعلق بالصفة فهو مشتق من الصفة والصفة مشتقة من الاسم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد زعم بعضهم أنه غير مشتق، إن لو كان كذلك لاتصل بذكر المرحوم، وقد قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. وحكى ابن العنباري في الزاهر عن المبرد أن الرحمن اسم عبراني ليس بعربي. وقال أبو إسحاق الزجاج في معاني القرآن، وقال أحمد بن يحيى: الرحيم عربي والرحمن عبراني، فلهذا جمع بينهما. قال أبو إسحاق: وهذا القول مرغوب عنه. وقال القرطبي رحمه الله تعالى: ودليل على أنه مشتق ما خرجه الترمذي وصححه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت الأسماء من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. قال: وهذا نص في الاشتقاق، فلا معنى في المخالفة والشقاق. قال: وهذا قال وإنكار العرب لاسم الرحمن لجهلهم بالله وبما وجب له. قال القرطبي: هما بمعنى واحد كندمان وندين، قاله أبو عبيد. وقيل: ليس بناء فعلان كفعيل، فإن فعلان لا يقع إلا على مبالغة الفعل، نحو قولك رجل غضبان. وفعيل قد يكون بمعنى الفاعل والمفعول،
قال أبو علي الفارسي: الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى، والرحيم إنما هو من جهة المؤمنين، قال الله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هما اسمان رقيقان، أحدهما أرق من الآخر، أي أكثر رحمة. ثم حكى عن الخطابي وغيره أنهم استشكلوا هذه الصفة وقالوا: لعله أرفق، كما جاء في الحديث: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وإنه يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وقال ابن مبارك: الرحمن إذا سئل أعطى، والرحيم إذا لم يسأل يغضب. وهذا كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي صالح الفارسي الخوزي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وقال بعض الشعراء: لا تطلبن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تغلق، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين وبني آدم حين يسأل يغضب. قال ابن جرير: حدثنا السري ابن يحيى التميمي قال: حدثنا عثمان بن زفر قال: سمعت العرزمي يقول: الرحمن الرحيم. قال: الرحمن لجميع الخلق، الرحيم بالمؤمنين. قال: ولهذا قال: ثم استوى على العرش، وقال الرحمن، وقال: الرحمن على العرش استوى. فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته. وقال: وكان بالمؤمنين رحيما، فخصهم باسمه الرحيم. قالوا: فدل على أن الرحمن أشد مبالغة في الرحمة لعمومها في الدارين لجميع خلقه، والرحيم خاصة بالمؤمنين. لكن قد جاء في الدعاء المأثور: رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما.
نعم، لكن الأثر ضعيف، وهذا استشهاد طيب من ابن جرير رحمه الله تعالى، يدل على عموم الرحمة في الرحمن حينما قال أن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في معرض تدبيره واستوائه على عرشه وتملكه لأمر عباده، فقال: الرحمن على العرش استوى، ما قال: الرحيم على العرش استوى. فالرحمن على العرش استوى، هذا على العرش استوى أي أنه سبحانه وتعالى على عرشه، ولم يخف عليه شيء من أمر خلقه، فإن علوه سبحانه وتعالى لا ينافي دنوه وقربه من عباده سبحانه وتعالى، فيدبر أمرهم، فهو على العرش الرحمن، وهو بالمؤمنين رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، ما قال: بالمؤمنين رحمن، ولا قال: الرحيم على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، وكان بالمؤمنين رحيما. فدل هذا على أن رحمة الله سبحانه وتعالى إنما يخص المؤمنين، ولهذا احنا قلنا بأن صفة الرحمة في الرحمن صفة ذاتية لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، تتناول الخلق كلهم. أما الرحيم فهي خاصة بالإيه؟ خاصة بالمؤمنين. نعم، فخصهم باسمه الرحيم، فدل ذلك على أن الرحمن أشد مبلغة في الرحمة العمومية في الدارين. أما قول بأن يعني الرحمن اسم عبراني وليس بعربي، وقال أبو إسحاق الزجاج في معاني القرآن، وقال أحمد يحيى الرحيم عربي والرحمن عبراني، مسألة هذه اللفظة ليست عربية في القرآن، سواء من أسمائه سبحانه وتعالى أو غير أسمائه. أولا، كل لفظة في القرآن هي عربية، حتى ولو كانت في أصلها ليست عربية ثم استعملت بعد ذلك فإنها تكون عربية، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه أنزل القرآن بلسان عربي مبين، فكل لفظة في القرآن هي عربية، والقول بأن هذه اللفظة ليست عربية وكذا، إن صح فمعناه في أصل هذا الأمر. أما حينما تكلم بها العرب وصارت عند العرب وانتقلت إلى لغة العرب وصارت عند العرب ونزل بها القرآن، فهي عربية، فهي عربية، ليس في القرآن شيء ليس عربيا، بل كل ما في كتاب الله سبحانه وتعالى إنما هو عربي، وكل ما استعمله العرب عربي، استعمال العربي لأي لفظات صيرها عربية، وقد نزل القرآن بهذا. ولهذا لما قال سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين وقال جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، ما جاء العرب على فصاحتهم وعلى بيانهم وقالوا يا محمد هذا دليل على أن القرآن ليس من عند ربك بأنه يقول هو قرآن عربي ولسنا نعرف هذه، ولسنا نعرف هذه اللفظة، كيف يكون القرآن من عند الله والله يقول عربي بلسان عربي مبين جعلناه قرآن عربيا وهذه اللفظة ما تكلمنا بها ولا نعرفها، هذه لفظة غير عربية؟ لو كان كذلك لاحتج المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم مع توافر طبعا الدواعي لتكذيب الرسول، هم يريدون ليلا ونهارا سرا وجهارا يريدون تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستعمال العربي لأي لفظة يصيرها عربية، ولهذا احنا نستدل على هذه اللفظة من ألفاظ العرب، هذه الكلمة من كلمات العرب، باستعمال العربي لها، فإذا جاء في لغة العرب استعمالها فإنها صارت عربية، وبالتالي لا داعي للصفصطة في هذه أي أصلها عربي أو غير عربي، المهم أنه استعمال العرب لها صيرة عربية واستعمال القرآن لها صيرة عربية، إذن القرآن كله عربي بلسان عربي مبين جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فالقرآن كله عربي من هذه الإيه؟ من هذه الجهة، لأن الله سبحانه وتعالى أنزله بلغة العرب. قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بلسان قومه وأنزل الله عز وجل القرآن عليه بلسان قومه، فليس في القرآن لفظة عربية وليس في القرآن لفظة لم يفهم الصحابة معناها، بل كل القرآن عرفه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس يوجد في القرآن لفظة تعرف معناها أبدا، فالقرآن كله عند الصحابة معلوم معروف، ولا لفظة واحدة في القرآن، ولا لفظة واحدة في القرآن، ولا حرف في القرآن ما عرف معناه. ولهذا قال مجاهد رحمه الله تعالى عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما 3 مرات، أوقفه عند كل آية، كل آية يوقفه مجاهد عندها، فما في لفظة في القرآن لا يعرف معناها، ولا في لفظة في القرآن غير عربية، ولا في لفظة في القرآن زائدة، هذه مسلمات انتبهوا لها. ولهذا النحاة حينما يقولون هذا الحرف زائد مثلا ما هنا زائدة أو كذا، هذا من جهة الإعراب عند النحويين، أما من جهة المعنى لا يمكن، ما في حرف في القرآن زائد، بالعكس بل في ذلك أسرار لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ويظل العلماء يستنبطون في هذا الحرف هنا زيادة كذا تدل على كذا، في هذا الحرف كذا وكذا، كما مثلا يقول النحاة في قول الله سبحانه وتعالى مثلا فبما رحمة من الله لنت لهم، يقولون بأن ما هنا زائدة والأصل فبرحمة من الله لنت لهم، هذا عندهم عند النحاة من جهة الإعراب وكذا، أما من جهة المعنى فليس في القرآن لفظهم زائدة، بل إنهم يقولون إن ما يقال فيه زائدة زي مثلا فبما رحمة، بأن ما هنا زائدة تأتي على نية تكرار الجملة، إذا جاءتك لفظة أو إذا جاءك حرف من هذا فهو على نية تكرار الجملة، والمعنى فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم، يعني حينما يتبع حرف الزائد فإنه يراد به تكرار الجملة وتأكيدها، فيكون المعنى آكد، فماذا تفيد ما هنا؟ تفيد تكرار الجملة فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم، وهكذا. فليس في القرآن 1 لفظة غير عربية، 2 لفظة غير مفهومة، ثلاثة لفظة زائدة ليس في القرآن، لا لفظة غير عربية ولا لفظة زائدة ولا لفظة غير معروفة، بل هو بلسان عربي مبين فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي لم يفسر القرآن آية آية وحرفا حرفا، وذلك لأنه كما قال ابن عباس فإن من التفسير ما تعرفه العرب من لغته، ما يحتاج إيضاح، هذا واضح، هذا واضح من لغة العرب. طيب كيف نفهم تفسير كلام ابن عباس حينما قال وإن منه ما لا يعلمه إلا الله، لما قال التفسير على أربعة أنحاء وذكر نحوا يعرف من لغة العرب ونحوا يعرف من القرآن يفسر بعضه بعضا وكذا، إلى أن قال وفيه ما لا يعلم معناه إلا الله سبحانه وتعالى. فما معنى ما يعلم معناه إلا الله؟ ها دكتور، يعني ما يعلم يعني تأويل برضه، يعني برضه بعض المشكلة المتشابه، يعني يعني ايه احنا قررنا انه ما في لفظ في القرآن لو يعرف معناه، ماشي يعني حول تدنت نريد تعبيرا يكون اشمل، ذكرنا هذا من قبل كثيرا. ايوه حقيقة ما تقول اليه، يعني حقائق إخبار الله تبارك وتعالى، حقائق إخبار الله عز وجل عن الجنة عن النار، هذا ما يختص الله بتأويله، يعني بمعرفة حقائقه. نحن عندنا إخبار عن نعيم الجنة من فاكهة كثيرة مقطوعة ولا ممنوعة، نحن عندنا إخبار عن حور العين ونعرف هذا حور العين كذا وكذا وكذا، لكن حقيقة حور العين حد يتصورها؟ ما في أحد تقول ده كأجمل امرأة، أجمل امرأة كيف أجمل امرأة؟ ما يتصور أحد امرأة لو ضحكت لأضاء نور ثغرها ما بين السماء والأرض، يا ترى أي امرأة هذه؟ أي امرأة تلك التي لو خرجت على الدنيا لأضاء نور وجهها السماوات والأرض، ولا غلب نور وجهها نور السماوات نور الشمس والقمر، أي امرأة هذه يا ترى؟ لا يا المرأة، في حد يتصور المرأة؟ في أحد يتصور امرأة يضيء وجهها فيغلب نور الشمس والقمر؟ إذا نحن نعلم أن في حور عين، لكن حقيقة الحور العين ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ما يعلمها إلا الله عز وجل، من الذي يعلم هذا؟ ما يعلم حقيقة هذا الأمر إلا هو سبحانه وتعالى. يبقى حقائق ما تقول إليه تلك الأخبار إنما اختص الله عز وجل بعلمها، وهذا معنى كلام ابن عباس وإن من القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله سبحانه وتعالى، يعني حقائق النار هذه، النار من يعلم حقيقة تلك النار التي نارنا هذه جزء من 70 جزءا منها، هذه النار ما هي؟ ما أحد يعلم هذه الحقائق إلا هو سبحانه وتعالى. يبقى دي مسلمات انتبهوا أخواني لها في كلام الله تبارك وتعالى في القرآن، ليس هناك لفظة غير عربية حتى ولو قالوا أصل هذه كذا وكذا، المهم بعد استعمال العرب لم تعد لفظة عربية. إلا الأمر الثاني ليس في القرآن لفظة يعلم معناه، الأمر الثالث ليس في القرآن حرف زائد بحيث يكون لا معنى له تحذيفه ما تحذيفه، لا، إنما القرآن كله دال على هذا. حتى مثلا في قوله سبحانه وتعالى مثلا لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، لا أقسم يقولون مثلا لا زائد، والمعنى إيه؟ أقسم بيوم القيامة، هل المراد أقسم ولا المراد لا أقسم؟ أقسم. طيب ومع ذلك جاءت إيه؟ لا أقسم بيوم القيامة، هذه تأكيد القسم كما قلنا بأن ما يقال بحرف الزائد إنما يكون على هذا، ولهذا جاء في قراءة ابن كثير لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم مش لا أقسم، لا أقسم بيوم القيامة، في قراءة ابن كثير رحمه الله تعالى لا أقسم بيوم القيامة، والمعنى أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة، سبحان الله. يبقى على خلاف ما يظن، يقال هذا حرف زائد، لا، ده هذا على نية تكرار الجملة والتأكيد، ما يقال في هذا زائد إنما يورد للتأكيد. نعم.
قال رحمه الله: واسمه تعالى الرحمن خاص به لم يسمى به غيره، كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ولما تجهر مسيلمة الكذاب وتسمى برحمن اليمامة كساه الله جلباب الكذب وشهر به، فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب، فصار يضرب به المثل في الكذب بين أهل الحضر من أهل المضر وأهل الوبر من أهل البادية والأعراب. وقد زعم بعضهم أن الرحيم أشد مبالغة من الرحمن لأنه أكد به، والتأكيد لا يكون إلا أقوى من المؤكد. والجواب أن هذا ليس من باب التوكيد، وإنما هو من باب النعت بعد النعت، ولا يلزم فيه ما ذكروه. وعلى هذا فيكون تقدير اسم الله الذي لم يتم به أحد غيره، وصفه أولا بالرحمن الذي منع من التسمية به لغيره، كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وإنما تجهر مسيلمة اليمامة في التسمي به.
يقول خزام بعضهم أن الرحيم أشد مبالغة من الرحمن لأنه أكد به الرحمن الرحيم، والتأكيد في لغة العرب لا يكون إلا أقوى من الإيه؟ من المؤكد. التأكيد فيكون أقوى من المؤكد، وعليه قالوا الرحيم، هذا بعضهم يعني قال الرحيم يكون أشد مبالغة. والجواب يقول ابن كثير: والجواب أن هذا ليس من باب التوكيد، وإنما هو من باب النعت، يعني الرحمن دي صفة، الرحيم اسم تضمن صفة، والرحيم اسم تضمن صفة، ولا يلزم فيه ما ذكروه. وعلى هذا فيكون تقديم اسم الله الذي لم يسمى به أحد غيره، ووصفه أولا بالرحمن الذي منع من التسمية به لغيره، كما قال تعالى: قل ادعوا الله ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وإنما تجرم مسيلمة يعني اعتدى وظلم في التسمي به، ولم يتبع على ذلك إلا من كان معه في الضلال. ولهذا قال لما سمى نفسه برحمن اليمامة عاقبه الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة، فهو الكذاب أعظم من ادعى النبوة كذبا وافتراء، ولهذا التصق به وشاء الله سبحانه وتعالى، سبحان الله، أن يلصق به وصف الكذب فما عرف إلا به. من فيكم يعرف اسم مسيلمة؟ مسيلمة ابن من؟ هذا مسيلمة من يعرف اسمه؟ إنما نعرفه مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب، سبحان الله. وطبعا نشر هذا الاسم ما يكون بسهولة، إنما هو من تقدير الله عز وجل ومشيئته، مثل محمد الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، صادق الأمين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب، فما يعرف أحد إلا مسيلمة الكذاب، لأنه كذب حين وصف نفسه بالإيه؟ بالرحمن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما الرحيم فإنه تعالى وصف به غيره، حيث قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عرفتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، كما وصف غيره بذلك من أسمائه في قوله: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. والحاصل أن من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره، ومنها ما لا يسمى به غيره، كاسم الله والرحمن والخالق والرزاق ونحو ذلك. فلهذا بدأ باسم الله ووصفه بالرحمن لأنه أخص وأعرف من الرحيم، لأن التسمية أولا إنما تكون بأشرف الأسماء، فلهذا ابتدأ بالأخص فالأخص. فإن قيل
هذه قاعدة كبيرة، أسماء الله تبارك وتعالى منها ما لا يسمى بها غيره ولو على وجه الإضافة فلا يقال في أحد رحمن، ولو على وجه إضافة يقال هذا رحمن بأبنائه، هذا رحمن بأمته، أبدا. واسم الله عز وجل الله، فما يقال هذا مثلا الله بيته أو الله أسرته، مثل ما يقال رب البيت ورب الأسرة. فاسمه سبحانه وتعالى، وكذلك الخالق، فلا يقال في أحد خالق، خالق الكرسي أو خالق كذا، ما يقال لا على وجه الاستقلال ولا على وجه الإضافة. هذه أسماء لا يسمى بها غيره سبحانه وتعالى. وهناك أسماء يشترك فيها مع الرب سبحانه وتعالى المخلوقون اشتراكا لفظيا لا في حقائق معناها، فهذه تطلق من باب الإضافة لا من باب الإطلاق. كمثلا العزيز، قال سبحانه وتعالى قالت امرأة العزيز، قالت امرأة العزيز، وقال سبحانه وتعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم. من هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهم عنيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما قال بالمؤمنين رحمن، ما يأتي هذا أبدا، فالرحمن ما يوصف به إلا هو سبحانه وتعالى، وليس ما به إلا هو سبحانه. فيقال تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهنا وقع الاشتراك اللفظي. خلي بالك اللفظي يعني ليس في حقيقة المعنى، في حقيقة المعنى، فبين رحمة الله ورحمة رسوله، وبين رأفة الله ورأفة رسوله، ما بين الله ورسوله. فإن الصفات تابعة للذات، وكل صفة على حسب موصوفها. فرحمة الله سبحانه وتعالى تابعة لله عز وجل، فما الفارق بين الرب والرسول؟ فارق، ما في مقارنة. كذلك بين رحمة الله ورحمة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. من هذا؟ الإنسان، والله عز وجل سميع بصير. يبقى دل هذا على أن بعض الأسماء إنما يطلق على المخلوق مع الإضافة لا مع الإطلاق. ما يقال فلان السميع، جاء السميع، جاء البصير، فيسمى واحد في الناس السميع، ما اسمك؟ السميع البصير. لا، أعوذ بالله، أعوذ بالله. لكن يقال السميع لأصوات كذا، فلان هذا هو اللي كان السميع للخبر أو السامع للخبر، فلان هذا البصير بأمر بيته أو البصير بأمر دينه. لكن ما يقال هكذا بإطلاق في الناس السميع البصير، بحيث تكون علما، بحيث تكون إيه؟ علما مراعا فيه معنى الصفة، بحيث إذا قلت إيه؟ إذا أبو إلى السميع البصير يعرف فلان هذا هو السميع البصير. لا، أعوذ بالله، هذا يمنع. انتبهتم إخواني؟ انتبهتم؟ لكن ليس معنى أن الإنسان مثلا ما يضاف إليه ما فيه الألف واللام، لا، قد يضاف إليه ما فيه الألف واللام. أقول هذا فلان البصير بدينه، هذا فلان السميع للصوت الذي حصل في كذا وكذا. يبقى أنا هنا قيدت، ما جعلته سمع اسما مطلقا. ولهذا نص العلماء على القاعدة التي ذكرناها تكرارا مرارا، أن الاسم إذا روعي فيه معنى الصفة منع وكان بإطلاق. ومن هنا غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم الحكم لما قال من أنت، لما قال يقول أبو الحكم والحكم، قال ألك ولد؟ قال نعم. ألك ولد؟ قال نعم. قال من أكبرهم؟ قال شريح. قال أنت أبو شريح. ليه؟ لأن اشتهر في الناس الحكم ماذا؟ ووعي في مع الصفة الحكم يعني الذي يحكمه هكذا، فبإطلاق لا، الله هو الحكم. لكن يصح أن تقول الحكم بين الخصمين، فبعثوا حكما من أليه وحكما من أليه. فلما نقول جاء الحكم، جاء الحكم ما في إشكال، جاء الحكم في القضية، حكم الحكم في القضية، هذه ما فيها إيه؟ هذه ما فيها إشكال. أن تقيد ما فيها إشكال، لكن أن تطلق هذا فيها الإشكال. إيه معنى بقى؟ إيه الفرق يعني الذي يقصد العلماء في الإطلاق والتقييد؟ هل هو الألف واللام فقط أم ماذا؟ يعني إذا قيل لواحد الحكم، نزل الحكم إلى أرض الملعب، الحكم حضر إلى مجلس الحكم، هل المشكلة في الألف واللام أم المشكلة في ماذا؟ عادي. لا يعني عبر برضه تعبيرا يكون أشمل، يراعى فيه الصفة والمعنى، يراعى بحيث أنه يصبح علما، علما على أحد يصبح علما عليه بقى هو الاسم والصفة. ومثل السيد، لما تقول مثلا السيد مدير المدرسة، أو تقول اذهبوا إلى السيد، ما الممنوع وما الجائز؟ الجائز أن تقول السيد مدير المدرسة، هذه مقيدة، سيادة إيه؟ مقيدة. ومثل تقول للعبد جاء السيد، يعني سيدك. إنما إذا قيل اذهب إلى السيد، تعال من عند السيد، السيد هو الذي يفصل بين إذا بين السيد أو كذا، فلوح لك الاسم هنا معنى إيه؟ الصفة، صرف السيادة المطلقة، هذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. ولهذا لما يجي واحد لك ما حكم تسمى باسم السيد؟ نقول لا بأس إذا كان علما فقط، فقد يكون سيد هو عبد واحد ضعيف أجير عند الناس واسمه السيد، فهذا ما في معنى إيه؟ هذه ما في معنى الصفة. نعم. ما ورد، ما ورد الاسم الذي لم يرد تسمية أحد لا مضاف للصفة، لا هذا يقال هكذا فيه ما تسمى به أحد زي الله وزي الرحمن، ولا ما له ضابط اصطلاحي وإنما ضابط توقيفي. فما ورد تسمية المخلوق به على وجه الإضافة فنقول هذا إيه؟ يقال فيه في الإضافة، زي عزيز مصر مثلا، فلان رحيم بأولاده، فلان ودود بأهل بيته، والله هو الودود، فلان خبير بهذه الصنعة، لكن ما يقال فلان رحمن، فلان رزاق ولو على وجه الإضافة. نعم. أي اسم نفس المسألة. نعم. فالملك هذا ورد به غيره، واخد بالك؟ ولهذا ملك الأملاك ممنوعة، يقال هذا ملك الأملاك اللي هي شاهن شاه، عارفين الشاه الإيراني، هذا يقال لو يقال شاه شاه يعني ملك الأملاك، هذا يمنع، فملك الأملاك هو الله سبحانه وتعالى، والمالك لكل مالك. أما الملك يقال جاء الملك، يعني ملك الأردن، ملك المملكة العربية السعودية أو كذا، يقال هذا إيه؟ يبقى ده ملك مقيد وليس ملكا مطلقا. نعم. والمالك والمليك كل هذا. نعم. إيه؟ ما يقال قاضي القضاة إذا، إلا إذا قال، إذا قيل قاضي قضاة مصر يبقى أخره إيه؟ أخره مصر، أخره مصر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن قيل فإذا كان الرحمن أشد مبالغة فهل اكتفي به عن الرحيم؟
هذا يرد كويس، هذا يرد طيب، يعني نحن قلنا أن الرحمن تضمن صفة الرحمة، الرحيم تضمن صفة الرحمة، وقلنا أن الرحمن أشد مبالغة، طيب لماذا لم يكتفى بالرحيم بالرحمن طالما أنه أشد مبالغة وخلاص؟ فلماذا لم يكتفى بالرحمن مع كونها إيه؟ أعظم وأشد مبالغة.
قال: فقد روي عن عطاء الخراساني ما معناه؟ أنه لما تسمى غيره تعالى بالرحمن جاء بلفظ الرحيم ليقطع التوهم بذلك، فإنه لا يوصف بالرحمن الرحيم إلا الله إلا الله تعالى، كذا رواه ابن جرير عن عطاء ووجهه بذلك والله أعلم.
طبعا هذا جواب يبدو لي ضعيف، هذا جواب ضعيف، أن يقال معناه أنه لما تسمى غيره تعالى بالرحمن جاء بلفظ الرحيم ليقطع التوهم، يبقى الخصوصية هنا جاءت في الاثنين الرحمن الرحيم، يبقى يقال مثلا انه ما يتسمى بالرحمن الرحيم الا الله، ولما تسمى غيره بالرحمن عند العرب يعني، فلما تسمى غيره بالرحمن جاء بالرحيم، هذا طبعا ضعيف جدا. والصحيح ان يقال ان الرحمن قد تضمن صفة ذاتية لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، دالة على السعة وشدة المبالغة، والرحيم فيما يتعلق بالمخلوق فهو رحمن يرحم، رحمن يرحم، رحمن رحمة لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، رحيم بالمؤمنين، رحيم بعباده، كذا يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، ولهذا نقول ذو الرحمة الواسعة، الرحمن ذو الرحمة الواسعة، الرحيم ذو الرحمة الواصلة، يبقى المعنى اللي موجود في الرحيم يختلف عن المعنى الموجود في الرحمن، وإن كان كل منهما يتضمن صفة إيه؟ رحمة، صفة الرحمة، لكن باعتبار اتصاف الله بها الرحمن، باعتبار إيصالها للمخلوق الرحيم، فلا يقال هذا بس فقط من باب قطع الإيه؟ الاشتباه في من تسمى بالرحمن، فيقال له طب تسميت بالرحمن، طيب احنا عندنا بقى الرحمن الله عز وجل الرحمن الرحيم، لكن يقال في كل منهما إضافة ايه؟ إضافة معنى. نعم.
قال رحمه الله: لقد زعم بعضهم أن العرب لا تعرف الرحمن، حتى رد الله عليهم ذلك بقوله: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولهذا قال كفار قريش يوم الحديبية لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا: لا نعرف الرحمن ولا الرحيم. رواه البخاري. وفي بعض الروايات: لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا. وزادهم نفورا. والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جحود وعناد وتعنت في كفرهم، فإنه قد ولد في أشعارهم في الجاهلية تسمية الله تعالى بالرحمن. قال ابن جرير: وقد أنشد لبعض الجاهلية الجهال: ألا ضربت تلك الفتاة هجينها، ألا قضب الرحمن ربي يمينها. وقال سلامة بن جندب الطهوي: عجلتم علينا عجلتين عليكم، وما عجلتم علينا عجلتم علينا عجلتين عليكم عجلتم علينا إذا عجلنا عليكم إذا عجلتم علينا عشان مش عندي
عجلتم علينا إذا عجلنا عليكم
وما يشاء
الرحمن يعقد ويطلق.
عجلتم علينا إذا عجلنا عليكم وما يشاء الرحمن يعقد ويطلق.
نعم، يعني إذا العرب كانت تعرف الرحمن كما قال ابن كثير: والظاهر أن إنكارهم هذا إنما كان هو جحود وعناد وتعنت، وليس لوجود الإيه؟ معرفة به، وإلا هم أنشدوا في أشعارهم بالرحمن ووصف الله عز وجل بذلك: ألا ضربت تلك الفتاة هجينها، ألا قضب الرحمن ربي، يبقى قضب الرحمن ربي هذا موجود في أشعار العرب، إنما هم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ما عرفنا الرحمن ولا الرحيم ولا كذا، اكتب باسمك اللهم، ليكون الأمر على طريقتهم. فقد يكون نعم الاسم موجودا عندهم، ولكن ما يعرفونه دعاء و إقبالا عليه سبحانه وتعالى، وما هو منتشر عندهم، فأرادوا ما يكون على صيغتهم هم: اكتب باسمك اللهم. فقال النبي: اكتب باسمك اللهم، ومحى النبي صلى الله عليه وسلم الرحمن الرحيم، وهو الرحمن الرحيم. نعم. ولو محاه من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما محى اللفظة الموجودة في الورقة فقط، وإلا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ربي الرحمن الرحيم. ولما قال له امحوا رسول الله ومحى رسول الله، ليس معنى أنه قال لست برسول الله كما يزعم البعض حينما يقول هذا فيه جواز التنازل وجواز الترخص بفعل المعاصي إذا حصل مثلا باب من الأبواب أو اضطررنا إلى التنازل عن شيء من الأشياء، مثل ما يبرر أو يبرر به السياسيون تنازلاتهم المزعومة بإيه بين النبي صلى الله عليه وسلم تنازل في الحديبية ونحن نتنازل أيضا في الديمقراطية وغير ذلك. يقال النبي تنازل، النبي ما تنازل صلى الله عليه وسلم، النبي قال الله ليس الرحمن الرحيم، النبي قال لست رسول الله، أم أنه قال وأنا رسول الله؟ النبي قال أنا رسول الله، لكن فقط الإيه؟ فقط الصيغة. أليس النبي هو محمد بن عبد الله وهو رسول الله وهو نبي الله؟ لو قال القائل الآن قال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هل يقال له لابد أن تقول محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لازم تقول رسول الله نبي الله؟ لا. ولهذا قال سبحانه وتعالى على وجه الإخبار ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ما قال ما كان محمد نبي الله أو رسول الله أبا أحد من رجالكم. إذن يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نبي الله وأنه رسول الله ولو محمد بن عبد الله، فأي تنازل هذا؟ فين التنازل؟ إنما يصير صيغ. وأنت كذلك عند الطعام ماذا تقول إذا أردت أن تأكل؟ تقول بسم الله الرحمن الرحيم الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أم ماذا تقول؟ بسم الله. طيب أنت الآن حذفت الرحمن الرحيم، أنت لا تؤمن بالرحمن الرحيم؟ تقول باسمك اللهم، وتقول بسم الله الرحمن الرحيم، وتقول باسم الرحمن الرحيم، كل هذا عادي، فما في تنازل. لكن لما نقول الديمقراطية حلال فيها تنازل ولا فيها تنازل؟ يبقى أنت هنا حكمت على خلاف الايه؟ على خلاف الحق، على خلاف الحق. يبقى هذا تبديل، في فرق بين التبديل وفي فرق بين اختيار صيغة من الصيغ الجائزة إذا أنك رأيت المصلحة في هذا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا كثيرا، مثل ما كان يضيف بعض الألقاب على زعماء يخاصمهم. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس في الصحيحين من محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. قد يقول قائل شوف النبي كده صلى الله عليه وسلم تلون، أعوذ بالله طبعا يعني لا يظن بهذا. ولهذا هل النبي تلون هنا وقال عظيم الروم؟ يعني لا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم قرر حقيقة فعلا ولو كانت باعتبار قومه، فهو عظيم في قومه ولا حقير؟ عظيم في قومه. فلما يقول إلى هرق عظيم الروم، هو عظيم الروم ولا لا؟ ولهذا هذا لا يتنافى مع قول النبي لا تقول المنافق سيد. ما الفرق يا أخوان بين نهي النبي أن نقول المنافق سيد وكذا ونبجله ونقول الكافر سيد ونقول كذا سيد، اجلس أيها السيد وكذا وكذا، فخامة الرئيس كذا، ما الفرق؟ معانا النبي قال إلى عظيم الروم، ما هو الفرق؟ أثبت حقيقة موجودة عند قومه، فهو عظيم الروم عند قومه. يعني معناها انه ايه يكون هذا على وجه نعم اكرام، ما يجوز اكرامه، واننا اعطيناه حكما الان حكمنا عليه بانه سيد. واخد بالك من جهتنا نحن نقول تفضل يا سيد كذا، فهذا من التبجيل والاحترام وكذا، فهذا لا نقوله، وانما إذا قلنا إلى رئيس كذا، إلى ملك بريطانيا، إلى ملكة بريطانيا، هي نعم ملكة بريطانيا أو هذا ملك بريطانيا، فالفرق بين الأمرين واضح. فما كان من وجه التبجيل والتعظيم لا، أما كان من وجه الإخباري واستعمال اللغة التي يعني قد تفتح القلوب، هذا باب إيه؟ هذا باب آخر. نعم. إيه؟ لا شك إن النبي تنازع عن شيء من الدين، اللي يعتبر هذا نعم، النبي ما تنازع حشان يتنازع عن الدين، النبي يتنازع عن شيء من الدين هذا مستحيل. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن جرير وثق بسنده إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: الرحمن الفعلان من الرحمة، وهو من كلام العرب. وقال: الرحمن الرحيم الرقيق، الرقيق لمن أحب أن يرحمه، والبعيد الشديد على من أحب أن يعنف عليه، وكذلك أسماءه كلها. وقال ابن جرير أيضا وثق بسنده عن الحسن قال: الرحمن اسم ممنوع. وقال ابن أبي حاتم وثق بسنده إلى الحسن قال: الرحمن اسم لا يستطيع الناس أن ينتحلوه، تسمى به تبارك وتعالى.
يعني اسم ممنوع أن يسمى به غيره.
قال رحمه الله: وقد جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع قرآنه حرفا حرفا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فقرأ بعضهم كذلك، وهم طائفة من الكوفيين، ومنهم من وصلها بقوله: الحمد لله رب العالمين، فكثرت الميم لالتقاء الساكنين، وهم الجمهور. وحكى الكسائي عن بعض العرب أنها تقرأ بفتح الميم وصلة الهمزة، فيقولون: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد، بسم الميم لها في بسم، أنها تقرأ بفتح الميم وصلة الهمزة فيقول بسم فقرأ بعضهم كذلك، وهم طائفة من الكوفيين، ومنهم من وصلها بقوله: الحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم الحمد. نعم. وكسرت الميم لالتقاء الساكنين، وهم الجمهور. وحكى الكسائي من الكوفيين عن بعض العرب انها تقرأ بفتح الميم وصيغ الهمزة، يبقى الرحمن الرحيم الحمد، فيقولون: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فنقل حركة الهمزة الى الميم اللي هي الحمد، حركتها الفتحة فنقلت الى الميم، يبقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد. اما الجمهور: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد. لالتقاء الساكنين معروف في لغة العرب، اذا التقى الساكنان حرك الاول بالايه بالكسر، يبقى الرحمن الرحيم من الحمد، وقرئ بالفتح، فنقرأ حركة الهمزة من بعد السكينية كما قرئ قولي ألفا ميم الله. قال ابن عطية: ولم تجد هذه قراءة أحد فيما علمت، اللي هي إيه؟ ألفا ميم الله. لا، هذا وجه عند القراء العشر في أول آل عمران: ألف لام ميم الوقف الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أو ألف لام ميم الله بالوصل مع الفتح، ألف لام ميم الله، أو مع القصر ألف لام ميم الله بالفتح، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فيحركنا إبايه هنا عند هذا فقط. قالوا لمناسبة لفظ الجلالة، لأن لفظ الجلالة مفخم يناسبه يعني التفخيم، فحركوا بالفتح لمناسبة لفظ الجلالة ميم الله، هذا ورد في ميم الله لمناسبة لفظ الجلالة، لكن الرحمن الرحيم الحمد ليس في لفظ الجلالة بعد الميم، وعليه يكون وجه الفتح هذا غير مقروء به، يعني هذا ما قرئ به قراءة واردة ما ورد، وإنما الرحمن الرحيم الحمد، الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. هكذا في شأن الايه اللغة، في شأن لغة العرب انهم يحركون عند التقاء ساكنين، لان لا يمكن التقاء ساكنين. لو انك سكنت الرحيم وسكنت الله كيف تقرأ؟ لابد من الايه، لابد من حركة للساكن الاول تتوصل به لنطق الساكن الثاني. لازم يبقى ايه، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم الحمد، ميم الله، خد بالك. نعم، فورد في القراءات ايضا التحريك بالضم ولكن في بعض المواضع، زي مثلا ايه، زي ولكن انظر، ولكن انظر، ففي عند بعض القراء يحركها بالضم ولا يحركها بالكسر. اما دي مواضع مخصوصة وليس في كل ساكنين اذا التقيا، وليس في كل ساكنين اذا التقيا. ولهذا الرحيم الحمد، الرحيم الحمد، هذه لم ترد في قراءة، قال ابن عطية، ولم ترد هذه قراءة عن أحد فيما علمت. نعم، بهذا انتهى الكلام على تفسير الرحمن الرحيم، ونقف عن تفسير قوله تعالى الحمد لله رب العالمين.